أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحالة الثانية ذكرنا الوجه المتقدم في إثبات الانحلال في الحالة الثانية، وهي الحالة التي لا يكون المعلوم بالإجمال مقيدا بخصوصية يحتمل أن تكون مانعة من انضباط المعلوم بالإجمال عن المعلوم بالتفصيل. وتبين ما تقدم أن هذا يتحقق فيما إذا كان سبب علم الإجمال ليس مختصا بطرف معين في الواقع مردد عندنا، بل كانت نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الأضراب نسبة متساوية، نسبته إلى الأضراب على حد سواء. في هذه الحالة انتساب المعلوم بالإجمال إلى السبب هذا لا يؤخذ كخصوصية في المعلوم بالإجمال، ومقتضى الوجه المتقدم هذا وجه جديد. العلم الإجمالي يزول ينحل لزوال سببه، وله سبب. العلم الإجمالي له سبب، المدعى أن هذا السبب العلم الإجمالي يزول بالعلم التفصيلي. المفروض في محل كلامنا نتكلم عن ماذا؟ عن علم الإجمالين وعلم التفصيلين. فبالعلم التفصيلي يزول سبب العلم الإجمالي، وبالتالي يزول العلم الإجمالي لا محالة، ويتحقق الانحلال. ويتحقق الانحلال. هذا الوجه الثاني خلاصته هذه، أن سبب العلم الإجمالي في محل الكلام اللي هو الحالة الثانية. الحالة الثانية، الحالة الثانية اللي يكون سبب العلم الإجمالي متساوي النسبة إلى كل الشنو، كل الأطراف، لا يختص بطرف معين دون طرف آخر، متساوي النسبة بالنسبة إلى كل الأطراف. إذن هو متساوي بالنسبة سبب العلم الإجمالي بالنسبة إلى كل الأطراف. حينئذ يدعى أن تخصيصه في طرف معين دون الباقي يكون ترجيحا بلا مرجح، لأنه بحسب الفرق نسبته إلى كل الأطراف نسبة واحدة على حد سواء. وبلا إشكال يكون تخصيص سبب العلم الإجمالي لطرف معين دون طرف على ترجيح بلا شنو، بلا مرجح، بعد فرض تساوي نسبته إلى كل منهما على حد سواء، فيكون ترجيحا بلا مرجح. ولذا يحصل العلم الإجمالي، يحصل العلم الإجمالي نتيجة هذا الشيء، افتراض أن سبب العلم الإجمالي متساوي النسبة إلى جميع الأطراف، وتخصيصه بإضافة أن تخصيصه لأحد الأطراف بعينه ترجيح بلا مرجح. ومن هنا أنا أعلم إجمالا يحصل العلم الإجمالي، أحد الطرفين نجز، أحد الطرفين ماذا؟ نجز. ما أقدر أحصر النجاز بماذا؟ بطرف معين فيحصل هذا العلم الإجمالي. فإذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة هذا الإناء المعين، الأيمن، العلم التفصيلي بنجاسته، حينئذ يقال لأنه قد حصل فيه مرجح، حصل فيه ما يوجد ترجيحه. كان سابقا قبل العلم التفصيلي ترجيحه واختصاصه بالنجاسة ترجيح بلا مرجح. اختصاصه بسبب العلم وبالتالي بالنجاسة ترجيح بلا مرجح. العلم التفصيلي كأنه يوجد المرجح. العلم التفصيلي يوجد هذا المرجح. وحينئذ برهان استحالة الترجيح بلا مرجح لا يسم مع فرض العلم التفصيلي المتعلق بطرف معين من بين الأطراف أو من بين الطرفين. وبذلك يجوز العلم الإجمالي لزوال ماذا؟ سببه. يعني سبب العلم الإجمالي نعبر عنها بأنه عبارة عن ماذا؟ أنه يلزم من اختصاص سبب العلم الإجمالي لأحد الأطراف يلزم التفريق بلا مرجح. إذا أنا لا أعلم إلا بماذا؟ بنجاسة أحد الأنين على الإجمال. هذا العلم الإجمالي يتشكل نتيجة ذلك. فإذا علمت تفصيلا بنجاسة أحد الأنين إذا لا يكون تفصيص النجاسة به لا يكون ترجيحا بلا مرجح، بل وجد فيه ما يوجب الترجيح ومحذور لزوم الترجيح بلا مرجح ارتفع. فإذا زال هذا المحذور إذن يزول العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي هو أساس مرتكز على ماذا؟ على هذا، على أنه يلزم الترجيح بلا مرجح. بعبارة أخرى أكثر وضوح، العلم الإجمالي في محل الكلام هو يحصل في الحقيقة نتيجة لأمرين، مجموع أمرين. الأمر الأول هو الأمر الذي يثبت به الجامع، اللي هو شنو نفترض؟ استبعاد في مثال مساورة الكافية، قيام برهان على عدم اجتماع الأمرين فيحصل علم بانتفاء أحدهما كما قلنا، حساب احتمالات في اجتماع هذين الأمرين فيحصل العلم الإجمالي بماذا؟ بانتفاء واحد منهما. هذا الاستبعاد البرهان حساب احتمالات أو أي شيء آخر، هذا يثبت به ماذا؟ يثبت به الجامع. الجامع يثبت، ومؤكد الجامع يثبت استبعاد عدم مساورة الكافر للإناءين في فترة طويلة من الزمن. هذا ما يورث لي ماذا؟ العلم بنجاسة هذا الإناء بعينه، وإنما يورث لي ماذا؟ العلم بعدم طهارة أحد الإناءين إجمالا، أو العلم بنجاسة أحد الإناءين إجمالا. الأمر الآخر الذي يكون دخيل ويساهم في حصول العلم الإجمالي هو مسألة عدم المرجح. ماكو مرجح لأن يتجه العلم إلى طرف معين دون شنو؟ طرف آخر. ماكو مرجح قبل فرض العلم التفصيلي، ماكو مرجح أن يتجه العلم إلى هذا الطرف دون ذاك الطرف. ترجح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح. وهذا هو اللي في الحقيقة يمنع من ماذا؟ يمنع من اتجاه العلم نحو الفرد، نحو الطرف المعين، أو بعبارة أخرى يوجب وقوف العلم على ماذا؟ على الجامع بحده الجامع. هذان الأمران إذا اجتمعا حينئذ يتم العلم الإجمالي، يتم العلم الإجمالي ويقف العلم على الجامع، على الجامع ويحصل العلم الإجمالي. أمران إذا اجتمعا في محل الكلام، البرهان على عدم إمكان اجتماع نجاسة طهارة هذا الإناء في مثالنا، وطهارة هذا الإناء، أكو برهان قائم على عدم إمكان اجتماع طهارة كل من الإناءين اللذين هما في معرض استعمال الكاسة، هذا برهان، بضميمة استحالة التلبية بلا مرجل، بمعنى أن اتجاه العلم نحو هذا الفرد بعينه تلبية بلا مرجل، نحو هذا الفرد بعينه أيضا تلبية بلا مرجل. هذا إذا ضميناه إلى البرهان السابق هو ميلاد العلم الإجمالي، أن هذا علم إجمالي يقف علينا على الجامع ولا يتعدى علما إلى الفرد، هذا هو سبب العلم الإجمالي في محل الكلام. فإذا زال العامل الثاني، زال الأمر الثاني اللي هو ماذا؟ اللي هو استحالة التبذير بلا مرجح، لزوم التبذير بلا مرجح، إذا هذا زال وحصل ما يوجب الترجيح في عالم العلم والانكشاف بأن حصل العلم تفصيلي بنجاسة في هذا الإناء المعين، هذا الإناء الأيمن، حينئذ يزول العلم الإجمالي بزوال سبب الإجمال الذي هو كان عبارة عن ماذا؟ عن مسألة لزوم الترجيح بلا مرجح. يزول العلم الإجمالي بزوال سبب الإجمال، يعني سبب الإجمال ليس هو فقط ذاك البرهان، ليس هو فقط ذاك البرهان، لكن البرهان غاية ما يقول، لأنه لا يمكن الجمع بين طهارة كل من الإناءين، لا يمكن أن يكون هذا طاهر وهذا طاهر، من الواضح أن هذا لا ينافي أن يكون أن يكون طرف معين نجس بعينه، أن يتجه العلم نحو العلم بنجاسة أحدهما يتجه نحو طرف معين، هذا لا ينافي البرهان. البرهان يقول لا يمكن اجتماع طهارتين في الإناء، هذا لا ينافي أن نعلم بنجاسة طرف معين الذي يمنع من اتجاه العلم نحو الطرف المعين هو الثاني، هو استحالة التبذير بلا جناح بلا مرجح. فإذا وجد المرجح وهو العلم التفصيلي بنجاسة هذا الإناء ارتفع الإجمال، زال سبب الإجمال لأنه وجد فيه مرجح، فزال السبب الثاني أو الأمر الثاني الذي هو مجموعهما هو السبب في حصول العلم الإجمالي، وهذا يستلزم قهرا على زوال العلم الإجمالي، فيزول العلم الإجمالي بزوال سببه لا بملاك انطباق المعلوم بالإجمالي على المعلوم بالتفصيل، وإنما يزول بزوال سببه كما ذكرنا. وبهذا ينحل العلم الإجمالي بهذا الاعتبار. هذا هو الوجه الثاني لإثبات الانحلال في محل الكلام، يعني في الحالة الثانية التي نتكلم فيها، وينتهى إلى هذه النتيجة أنه بشكل عام لا بد من التفريق بين نحوين من العلم الإجمالي، لا بد من التفريق بين نحوين، هذا هو الملاك، مرة سبب العلم الإجمالي يختص بطرف معين في الواقع، وأخرى لا يختص بطرف معين في الواقع، نسبته إلى الجميع نسبة واحدة. في الحالة الأولى لا بد من أخذ خصوصية الانتساب إلى ذلك السبب قيدا في المعلوم بالإجمال، فيصبح المعلوم بالإجمال ذات خصوصية زائدة يحتمل أن تمنع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، ولذا لا يخرج الانطباق ولا تخرج السراية فلا موجب للانحلال. بينما في الحالة الثانية، هنا خصوصية الانتساب إلى ذلك السبب لا تؤخذ في المعلوم بالإجماع، فيبقى المعلوم بالإجماع بلا خصوصية زائدة، وهذا يحرز انطباقه على المعلوم بالتفصيل، لأنه كما تقدم مرارا مصداق حقيقي للمعلوم بالتفصيل، مصداق حقيقي للمعلوم بالإجماع فينطبق عليه قهرا، ويسر العلم من الجامع علما إلى الفارغ. لا خصوصية الجامع تميزه، ويحتمل أنها تمنع من انطباقه على المعلوم بالتفصيل. هذا المطلب الذي يمكن أن يقال في المقام. إلى هنا يتم الكلام عن الانحلال الحقيقي، وفيه بعض المباحث الدقيقة تركناها، لأنه أكثر من هذا ما أعتقد حاجة ملزمة لذلك. بعد ذلك ندخل في الانحلال الحكمي. المقصود من الانحلال الحكمي هو أن يكون هناك علم إجمالي لكنه ليس له أثر. فيقال أن هذا العلم الإجمالي بالرغم من وجوده لكنه لا ينجز، ليس له أثر، لا ينجز. فيقال أن هذا العلم الإجمالي منحل حكما لا حقيقة. وكلامنا فعلا أيضا بانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، لا زلنا نتكلم. فطبعا هذا من خلال العلم الإجمالي بالإمارات أو بالأصول العملية أو كذا يجي الكلام عنه. فعلا كلامنا عن انحلال العلم الإجمالي بعلم شنو تفصيلي. لكن مرة يطرح هذا البحث أنه هل هناك انحلال حقيقي أو لا؟ هل هناك انحلال حقيقي أو لا؟ فإذا انتهينا إلى أنه ليس هناك انحلال حقيقي، أو انتهينا إلى نتيجة أنه هناك انحلال في بعض الحالات وليس هناك انحلال في بعض الحالات الأخرى، حين إذا نقول في الحالات التي لا يوجد فيها انحلال حقيقي، العلم الإجمالي لا ينحل بالعلم التفصيلي حقيقة، وهذا معناه أنه العلم الإجمالي يبقى على حاله، يبقى العلم الإجمالي موجود. يطرح هذا السؤال أنه هل ينحل حكما، بمعنى أنه هل يسقط عن المنجزية بالرغم من وجوده؟ هل هناك موجب لسقوطه عن التنجيز بالرغم من وجوده أو لا؟ فإذا أثبتنا أنه يسقط عن التنجيز، معناه أن هذا العلم الإجمالي وإن لم ينحل حقيقة لكنه انحل حكما، انحل حكما، لأنه ليس له أثر حينئذ، لا يعني لا ينجز حينئذ. هذا سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في موارد قياس العلم التفصيلي، كلامنا بالعلم التفصيلي، أو انحلال الحكم العلم الإجمالي حكما وبطلان منجزيته بالعلم التفصيلي، هذا تارة يقع الكلام عنه لحاظ الأصول العقلية وبقطع النظر تماما عن العقول الشرعية المؤمنة، نقطع النظر عن العقول الشرعية المؤمنة ونتكلم عن أن هذا العلم الإجمالي هل ينحل بالعلم التفصيلي انحلالا حقيقيا بلحاظ الأصول العقلية كقاعدة قطع العقاب بلا بيان وأمثال هذه القواعد العقلية، هل يسقط عن المنجزية الحل حكم أو لا؟ وأخرى نتكلم عن الانحلال الحكمي وسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ القواعد والأصول الشرعية المؤمنة، بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة. أما بالنسبة إلى المقام الأول، أي بلحاظ الأصول، بلحاظ القواعد العقلية، هل هناك قاعدة عقلية مثلا يمكن الاستعانة بها لإثبات الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي على تقدير عدم تحقق الانحلال الحقيقي أو لا؟ هنا قد يقال بأنه يمكن إثبات الانحلال الحكمي بالعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بلحاظ القواعد العقلية، وذلك بدعوى أن الجامع المعلوم بالإجمال الذي فرضنا في محل الكلام تعلق العلم التفصيلي بطرف معين من أطرافه، هذا محل كلام علم إجمالي وعلم تفصيلي بطرف معين. هذا الجامع الذي علمنا به إجمالا والذي حصل العلم التفصيلي ببعض أطرافه، هذا الجامع يدعى بأنه يستحيل أن يتنجز بالعلم الإجمالي. هذا الجامع في محل الكلام الذي علمنا تفصيلا بطرف معين من أطرافه، هذا يستحيل عقلا أن يتنجز بالعلم الإجمالي، وذلك باعتبار أن الجامع المعلوم بالإجمال هو الجامع بحده الجامع الذي يعني أنه قابل للانطباق على هذا الطرف، قابل للانطباق على ذاك الطرف، وهكذا سائر الأطراف الأخرى. الجامع بحده الجامع هذا هو الذي يكون هو المعلوم بالإجمال، وهذا الجامع بحده الجامع قابل للانطباق على كلا الطرفين لو كانت الأطراف مو أكثر من اثنين، هذا يستحيل أن يتنجز بالعلم الإجمالي، لأن معنى تنجز الجامع بالعلم الإجمالي يعني أن يكون قابل، لابد أن يكون قابل للتنجز، وقابلية الجامع للتنجز هي متوقفة على قابلية التنجز في كلا الطرفين، لأن المفروض أن المعلوم بالإجمال هو الجامع بحده الجامع القابل للانطباق على الطرفين. هذا الجامع بحد الجامع القابل للانطباق على الطرفين إنما يتنجز إذا كان كلا الطرفين قابل للتنجز، كلا طرفين قابل للتنجز، حينئذ يقال بأن الجامع قابل أن يتنجز بالعلم الإجمالي، كما هو الحال في الأمثلة العادية من دون افتراض علم تفصيلي بطرف معين. في الأمثلة العادية للعلم الإجمالي كلا الطرفين قابل للتنجز، إذا الجامع المعلوم بالإجمال الذي يقبل الانطباق على هذا ويقبل الانطباق على هذا أيضا يكون قابل للتنجز، فما مشكلة في أن العلم الإجمالي ينجز هذا الجامع. وأما إذا فرضنا أن العلم الإجمالي غير قابل لأن ينجز الطرفان غير قابلين لأن يتنجزا، أحد الطرفين غير قابل لأن يتنجز، كما في محل الكلام المعلوم بالتفصيل بعد فرض قيام العلم التفصيلي وغير قابل لأن ينجزه العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن المنجز قاعدة أن المنجز لا ينجز مرة أخرى، هذا الطرف تنجز بالعلم التفصيلي، فكيف يعقل أن يكون العلم الإجمالي أيضا شنو؟ منجزا له. إذا أحد طرفي العلم الإجمالي غير قابل للتنجز، وهذا معناه أن الجامع غير قابل للتنجز، فإذا لم يكن الجامع غير قابل للتنجز، إذا كان الجامع غير قابل للتنجز، هذا معناه أن العلم الإجمالي سقط عن الإنجي ونحل الحلال شنو حقيقيا. هذا هو البرهان. هذا القرآن لاحظت بأنه لم يستخدم لم يستعن بأي قاعدة شرعية، لم يستعن بالعقول الشرعية المؤمنة، وإنما لاحظ فقط الأحكام العقلية، لاحظ الأحكام العقلية، استعان بالأحكام العقلية. جامع هو المعلوم بالإجمال، ومعلوم بالإجمال بحده الجامع الذي يعني أنه يقبل انطباق على هذا ويقبل انطباق على هذا. هذا الجامع بحده الجامع إنما يقبل التنجل عندما يكون كلا طرفين قابل للتنجل، عندما يكون كلا الطرفين قابل للتنجل، ينجل معلومه على كلا التقديرين سواء كان هنا أو كان هنا. إذن هو هذا قابل للتنجل، هذا قابل للتنجل، الجامع قابل للتنجل، فينجله العلم الإجمالي. أما إذا فرضنا أن أحد الطرفين غير قابل للتنجل باعتبار كونه منجز، منجز بمنجز شنو؟ آخر اللي هو العلم التفصيلي، فيكون المعلوم بالتفصيل غير قابل للتنجل، وهذا يحل بالقاعدة. لماذا؟ لأن الجامع لا يصبح قابلا للتنجل بخروج بعض أطرافه عن كونه قابلا شنو؟ للتنجل. ومعنى أن العلم الإجمالي لا يمكن أن ينزل الجامع، يعني معنى أن هذا العلم الإجمالي انحل انحلالا حكميا. هذا هو الوجه الذي يقال في محل الكلام. من الواضح أن هذا الوجه يعتمد على هذه القاعدة، وهي قاعدة أن المنجز لا شنو؟ لا يقبل التنجيل، أن المنجز لا يقبل التنجيل، وكأنها قياس من محل الكلام بالأمور التكوينية الأخرى، الأمور التكوينية الأخرى، فيقال بأن المنجز الشيء الذي تنجز بمنجز هو لا يقبل التنجيل مرة أخرى. يأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله.